بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغير من الأحاديث الماثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. في هذه الكلمات عدة فوائد. الفائدة الأولى: الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة في مسائل العقيدة والإيمان والصفات. هناك فرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة والهوى في مسائل العقيدة والإيمان، وهكذا مسائل الصفات وما يتعلق بها. فمن هذه الفروق ما قاله الإمام أحمد: وإن نبت عنه الأسماء واستوحش المستمع منها، فهذا فرق بين أهل السنة وبين أهل الأهواء والبدعة في مسائل العقيدة والإيمان والصفات. فأهل السنة قلوبهم رحبة وصدورهم منشرحة وقلوبهم مطمئنة ومستسلمة لأدلة التوحيد والصفات. أما أهل الأهواء والبدعة فقلوبهم في وحشة، في نفرة، في بغض، في تحريف لهذه الأدلة التي جاءت في التوحيد والصفات ومسائل الإيمان والقدر والرؤية. من فوائد هذه الكلمات أن عقيدة أهل السنة في مسائل الإيمان والصفات التسليم والإيمان، التسليم والإيمان والإذعان والقبول والانقياد. عقيدة أهل السنة في مسائل الإيمان، مسائل الصفات، هي الإذعان والانقياد والقبول والتسليم، بخلاف عقيدة أهل الأهواء والبدعة والضلالة، فإنهم لا يسلمون للنصوص ولا يذعنون لها ولا ينقادون لها ولا يقبلونها إلا إذا وافقت أهواءهم ووافقت أذواقهم ووافقت ما عندهم من الآراء والعقول. أيضا مستفاد من هذه الكلمات للإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أصول السنة أن أهل السنة ينهون عن الخصومة وينهون عن الجدال وينهون عن المناظرة في مسائل القدر، مسائل الرؤية، مسائل الإيمان والصفات، إلا ما كان على سبيل البيان والإيضاح للحق، وإلا فالجدال والخصام والمناظرة في هذه المسائل الواجب تركها. أيضا مما يؤخذ من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يحرم الجدال والخصام والمناظرة والتعمق في هذه والنظر فيها والخوض فيها، مسائل القدر، مسائل الرؤية، مسائل الصفات، أن يخوض فيها بغير علم وأن يجادل فيها بغير علم وأن يتعمق فيها وأن يتوغل فيها، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والتعمق والفكر والنظر فيها ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالتعمق في هذه المسائل محرم. قال الإمام أحمد مكروه منهي عنه التعمق في هذه المسائل والخوض فيها غير علم، وهكذا الاعتراض على أدلة وردها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله تعالى ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، أي الذي يقول في القرآن بالوقف يقول لا أدري أهو مخلوق أو ليس مخلوق. ماذا حكم عليه المحمد؟ قال هذا صاحب بدعة، صاحب بدعة مثله، مثل الذي يقول القرآن مخلوق وإنما هو كلام الله ليس المخلوق. هذه العبارات تضمنت عدة مسائل. مسألة الأولى: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، دل على ذلك القرآن العظيم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع عليه أهل العلم من أئمة السلف من الصحابة والتابعون ومن بعدهم. أما القرآن فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن أحد من المشركين استدارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية في الكلام على أن القرآن كلام الله، استدل بقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا. وهكذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من جملة الأدلة في أن القرآن كلام الله عز وجل ليس المخلوق قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. فالتعريف الألف واللام في الذكر دليل على أنه ليس المخلوق وأنه كلام الله عز وجل. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى احتج على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق بقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبوا. رد عليهم الإمام أحمد بهذه الآية: صاد والقرآن ذي الذكر. فالألف واللام في قول ذي الذكر تفيد أن القرآن ليس مخلوق، ليس مخلوق، هذه حجة قوية، إذ أن القرآن كلام الله عز وجل. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل غاير بين الخلق والأمر، فقال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فالخلق غير الأمر، فهذا دليل أن القرآن ليس مخلوقا وإنما هو كلام الله عز وجل. وهكذا مما يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوق أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة لأنها منه سبحانه وتعالى، ليست بائنة منه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول لموسى عليه السلام: اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال لموسى عليه السلام: لا تخف يا موسى، لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، لا تخف إنك من الآمنين. فهذه نصوص تفيد أن كلام الله عز وجل صفة له سبحانه وتعالى، ومن كلامه تبارك وتعالى القرآن. والله عز وجل كلم موسى كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكلمه ربه، وقال: وكلم الله موسى تكليما. ومما يدل على هذا من الأحاديث على أن القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوق جملة من الأدلة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما بالصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرضون والسماوات، ثم يقول: أنا الملك أين الملوك، أنا الملك أين الملوك. وجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند للإمام الوادي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، أن أبلغ كلام ربي. فهذا دليل صريح على أن القرآن كلام الله ليس المخلوق، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حتى أبلغ كلام ربي، كلام ربي. نعم. وهكذا جاء في مسلم عن جويرية رضي الله تعالى عنها قالت: قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت منذ قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ومداد كلماته. فالقرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وعلى هذا أجمع السلف. نقل الإجماع جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، وهكذا نقل الإجماع على أن القرآن ليس بمخلوق الإمام ابن قدامة رحمه الله، وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق. وهكذا عبيد الله بن سعيد السجي رحمه الله في رسالة لأهل الزبيد قال: لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن كلام الله عز وجل. قوله بين المسلمين من أئمة السنة والهدى، من أئمة السنة والهدى. أما أهل البدعة والهوى من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والكرامية، وكما سيأتي بيان ذلك، فهؤلاء لا يقولون القرآن كلام الله، بل يقولون كلام الله، بل يقولون القرآن مخلوق. فقوله هنا لا خلاف بين المسلمين أي من أئمة أهل السنة، من أئمة أهل السنة وممن هو على الإسلام. وهذا يفيد أن من قال بالقرآن مخلوق يعتبر كافرا، فلهذا ما عد خلافهم خلافا للمسلمين، ولهذا قال لا خلاف بين المسلمين. فالذي يقول القرآن مخلوق لا يعتبر من المسلمين، ولهذا ما اعتبر خلافهم ولا رأى خلافهم ولم يعبأ بقولهم، فقال لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن كلام الله عز وجل. نعم. وقال وانتفق المتمون إلى السنة بأجمعهم أنه غير مخلوق. وهكذا قال الشهستاني في المنن والنحل، وأجمعت السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال عمرو بن نيار رحمه الله تعالى أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. رواه الدارمي رحمه الله والبيهقي في الكبرى وابن بطة في الكبرى أيضا إبانة من طريق إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن نار، وهذا سند صحيح، سنده صحيح، إذ أن إسحاق بن راهويه إمام جليل، سفيان بن عيينة كذلك، وعمرو بن نار المكي إمام جليل. يقول أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه أدرك 300 من الصحابة وهم يقولون القرآن كلام الله، ليس مخلوق، ليس مخلوق. وهكذا أدرك غيرهم من زمنه رحمه الله تعالى وهم يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهكذا قال عباد كما حكاه عنه زهير بن عباد قال كان كل من أدركت من المشايخ مالك سفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن مبارك وكيع بن الجراح وغير من أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفع علم حتى يعلم ويدين ويؤمن، حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس مخلوق ولا خالق. نعم، فالقرآن كلام الله، هذه عقيدة أهل السنة في القرآن، بدلائل من القرآن العظيم ودلائل من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رحمهم الله تعالى ورضي الله عن الصحابة. ومن قال القرآن مخلوق لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب أليم. في هذه المسألة أن القرآن كلام الله ليس مخلوق التي تكلم عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي قرأناه، الناس على عدة أقسام في هذه المسألة، وهي المسألة الثانية، أقسام الناس في القرآن. الناس انقسموا في القرآن إلى عدة أقسام. القسم الأول أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، هذه عقيدة من؟ عقيدة من؟ أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، عقيدة أهل السنة من أئمة السلف الصالح ومن بعدهم. القول الثاني، القسم الثاني، أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، وهذا قول الجهمية والمعتزلة والحلولية والفلاسفة والرافضة. الجهمية والمعتزلة والحلولية والفلاسفة والرافضة، هؤلاء يقولون القرآن مخلوق. القسم الثالث الذين يقولون القرآن حكاية أو عبارة عما في نفس الله، عما في نفس الله، كلام قائم بالمعنى النفسي، حكاية أو عبارة. هذا قول الأشاعرة وقول كلابية وقول الكرامية، ثلاثة أصناف من الناس، الكلابية والكرامية والأشاعرة. هؤلاء يقولون ماذا في القرآن؟ يقولون هو عبارة، هو عبارة عما في نفس الله، أو حكاية عما في نفس الله، أو يقولون هو معنى قائم بالنفس، قائم بالنفس. وسيأتي بيان هذا معنى قائم بالنفس، معنى أنه تكلم بنفسه، ولكن هذه الحروف التي نسمعها والأصوات هي مخلوقة، فالألفاظ مخلوقة، أما المعاني ليست مخلوقة عندهم. هذا معنى قول حكاية وعبارة. القول القسم الرابع، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا تسمى اللفظية، فرقة يقال لها اللفظية، فرقة يقال لها اللفظية، أتباع حسين الكرابيسي، أتباع حسين الكرابيسي، الذين يقولون القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، يقولون في القرآن لفظي بالقرآن مخلوق. القسم الخامس، الذين يقولون بالوقف، كما أشار إلى هذا الإمام أحمد، ومن قال لا أدري أمخلوق هو أو ليس المخلوق فهو صاحب بدعة. الذين يقولون بالوقف في القرآن، يسأل يقول الله أعلم، ما أدري، القرآن كلام الله أو ليس بكلام الله، هؤلاء يسمون بالواقفة، بالواقفة. وسيأتي حكم أهل السنة عليهم إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة، أول ظهور بدعة القول بأن القرآن مخلوق، هذه البدعة ظهرت بعد 120 ونيفا من الهجرة النبوية، يعني في حدود 24 و100 من الهجرة حدثت هذه البدعة وظهرت، إذ أظهرها الجعد بن درهم، فهو أول من أظهر هذه البدعة، بدعة أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله عز وجل. متى ظهرت؟ ظهرت في هذا القرن، في عام 24 و100، 24 و100 ظهرت هذه البدعة، أظهرها الجعد بن درهم، الجعد بن درهم، نعم، أظهر هذه البدعة. وقد حكى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أنه لا خلاف بين الأمة أن أول من قال، أول من قال القرآن مخلوق هو من؟ الجعد ابن درهم. لا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق هو الجعد ابن درهم. والجعد ابن درهم أخذ هذا القول عن بيان ابن سمعان، عن بيان ابن سمعان، وبيان ابن سمعان أخذ هذا القول من طالوت، من طالوت ابن أخت لبيد بن عصم، وطالوت أخذه من لبيد بن عصم الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ولبيد أخذها، أخذها لبيد من من؟ من رجل يهودي باليمن، أخذها من رجل يهودي باليمن، باليمن، كما في البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذه البدعة عمن أخذها هذا الجعد بن درهم؟ عن رجل يهودي. فدين الجعد بن درهم في القرآن أخذه من اليهود، من هذا اليهودي، نعم، لبيد بن نعصم، لبيد بن نعصم، وأخذ عنه أيضا ابن أخته طالوت، وأخذه عن بيان بن سمعان، وهو أخذه عن بيان بن سمعان، الجعل من درهم، الجعل من درهم. فأصل البدع جاءت من أين؟ جاءت إما من اليهود أو من النصارى. فالمسألة التي تقدمت ما هي؟ بدعة الغدر. من أين أخذها؟ من سوسن النصراني، من سوسن النصراني. بدعة القدر جاءت من عند من؟ من عند النصارى. وبدعة خلق القرآن جاءت من عند من؟ من عند اليهود، من عند اليهود. رجل ساحر، سحر رسول الله وهو يحارب الإسلام، وانظروا إلى بعض الناس ويأخذ عقيدته من يهودي أو من نصراني، كحال بعض الحزبيين اليوم. نعم، يأخذ مناهجه وسلوكه وطريقته من أين؟ من يهود أو من نصارى. الانتخابات من أين جاءت؟ من أين جاءت هذه؟ من أفكار اليهود النصارى. الديمقراطية من أين جاءت؟ من هؤلاء. ولهذا ترى بعضهم يقول كلهم سواسية، كلهم لا تؤذوا أحد، لا تتكلموا على أحد ولا شيء، كلكم مسلمون، كلكم تقولون لا إله إلا الله. نعم يا أخانا، كلنا مسلمون، لكن الحق قال أن صاحب الخطأ يقول أخطأت، صاحب الخطأ يقول أخطأت، صاحب البدعة يقول أنت على بدعة، صاحب الحزبية يقول أنت حزبي، وهكذا يبين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا بد من بيان. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الخوارج وحذر منهم، صلى الله عليه وسلم بين فتنة الدجال وحذر منها، وبين حال مسيلمة الكذاب وحذر منه. وهكذا سيكون رجل في ثقيف، في ثقيف، نعم، وحذر منه، وهو الحجاج بن يوسف، كما قالت أسماء: ما أظن إلا أنت كذاب ووبير، فأظنك أنت. وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام سيدعون النبوة، وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، أئمة المضلين. فهذه العقائد نتجت من أين؟ من عند النصارى أو من عند اليهود. نعم، وهكذا بدعة خلق القرآن جاءت من عند اليهود، من هذا الرجل اليهودي خالد بن عبد الله القسري، كان إماما إذ ذاك. فلما علم بحال جعد بن درهم في عيد الأضحى قال للناس: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، ونزل من على منبري وذبحه. هذا أضحية عظيمة جعلها في يوم الأضحى، أن يضحى بهذا المجرم وبهذا الزنديق وبهذا الكافر طعن في القرآن، إذ أن القرآن كلام الله عز وجل. نعم، هكذا كان الأئمة يفعلون بأهل الأهواء والبدعة. وأخذ هذه البدعة عن الجعد بن درهم جهم ابن صفوان، كما قال الإمام مبارك: واشتق اسمه من جهنم، من جهنم اشتق اسمه من جهنم، الجهم ابن صفوان. أخذ هذه البدعة من من؟ من الجعد بن درهم، فصار يدعو إليها وينافع عنها، فكفر بالله العظيم وقتل، قتل. هذا أرسل إليه هشام بن عبد الملك من يقتله غيله، في رواية أنه علاني قتل صلب، حتى قال بعضه له: إني أراك ستهلك، إني أراك ستهلك. وفعلا ما هي إلا أيام قلائل وليالي يسيرة إذا بهذا مصلوب، مصلوب، وإذا بالآخر مقتول. فقتل الجعد بن درهم، وهكذا قتل الجهم بن صفوان. فهؤلاء هم الذين أظهروا هذه البدعة، الجعد بن درهم، وأخذوا عنه جهم بن صفوان، وأخذوا عن جهم بن صفوان بشر ابن غياث المريسي، بشر ابن غياث المريسي أخذ هذه البدعة عمن؟ عن الجهم ابن صفوان، وأخذه عن بشر المريسي أحمد بن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد الذي به حصلت الفتنة العظيمة في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فتنة خلق القرآن، محنة خلق القرآن. متى ظهرت هذه؟ في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الرجل أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الضال من أين أخذ هذه العقيدة؟ أخذها من بشر، وبشر من من أخذها؟ من جهم، وجهم من من أخذها؟ من جعد ابن درهم، وجعد أخذها من بيان، وبيان أخذها من طالوت، طالوت أخذها من لبيد ابن نعصم، ولبيد أخذها كما قال ابن كثير من رجل يهودي باليمن. المسألة الرابعة التي نختم بها هذا الدرس: حكم من قال القرآن مخلوق. حكم من قال القرآن مخلوق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تغلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد تغلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. ولقد تغلد كفرهم 50 في 10، كم يصير المجموع؟ 50 في 10 كم؟ 500. 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، أي حكى القول بتكفير من يقول القرآن مخلوق. وإذا قرأت كتاب الإمام اللالكائي رحمه الله أصول اعتقاد أهل السنة ذكر هذه الأقوال، الأقوال كلها سردها. قال: فهؤلاء 500 سردهم يقولون القرآن، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، القرآن كلام الله ليس مخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني، الإمام الطبراني متقدم عن الإمام اللالكائي رحمه الله، وحكى هذا القول أيضا عن أهل العلم أنهم يقولون بتكفير من قال القرآن مخلوق. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين: في قولهم أن من قال القرآن مخلوق يعتبر كافرا. ما المراد بالكفر؟ أكفر يخرج من الملة أم كفر لا يخرج من الملة؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أن من قال القرآن مخلوق يعتبر كافرا كفرا مخرجا من الملة، يعتبر كفرا مخرجا من الملة، وهذا قول الأكثرين. أكثر أهل العلم يقولون أن من قال القرآن مخلوق فهو يعتبر كافرا كفرا مخرجا من الملة. القول الثاني: كفر لا ينقل من الملة، كفر لا يخرج من الملة، وهذا قول لبعض أهل السنة رحمه الله تعالى. فقد حكي عن علي بن الجعد أنه قال: من قال القرآن مخلوق لا أعنفه. وهكذا حكي عن غيره، حكي عن غيره. ولكن الصحيح في المسألة أن من علم أن القرآن كلام الله ثم يقول هو مخلوق مع علمه بذلك فإنه يعتبر كافرا إذا بلغت الحجة والبرهان وتبين له ثم أصر، فإنه يعتبر كافرا بالله العظيم. نعم، هذا هو. فالذي يعلم بهذه المسألة بين له الحجج ثم يقول القرآن مخلوق يعتبر كافرا. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى. وأهل العلم كانوا يشددون بهذا الباب، حتى كان بعضهم يلعن من يقول القرآن مخلوق يلعنه. نعم، كما هو موجود في كتاب الإمام اللالكائي، وهكذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حين تكلم على جعد بن درهم تراه يقول لعنه الله لعنه الله، لأنه هؤلاء ليسوا مسلمين ومات على الكفر. الجعد بن درهم ما تاب، ويقول إن الله لم يكلم موسى تكليما، جعد بن درهم. ولهذا ترى بعض أهل العلم يلعنه لأنه ينكر مثل هذه الآيات ويكذب بها ويكذب بها، فصار كافرا، ولما قتل صار يلعن. نعم، هذا. وسيأتي إن شاء الله مسائل أخرى تتعلق بهذا، لأن الإمام أحمد أشار إليها، مسألة لفظ بالقرآن، لفظ بالقرآن مخلوق، هذه المسألة أيضا ما حكمها وما حكم من يقولها، وهكذا القرآن الذي يقول أنا متوقف متوقف لا أقول مخلوق ولا أقول ليس مخلوق، سيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. وذكر أيضا الإمام أحمد بقية مسائل، أن الواجب العبد أيضا أن يصدع بمثل هذه الأمور، وأن يصرخ بالحق وبين الحق كما قال، ولا يضعف ولا يضعف أن يقول ليس المخلوق، بل تقول هذا، تقول القرآن كلام الله ليس المخلوق، تصدع بهذا إن شاء الله تعالى. سبحانك بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.